لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. موضوعنا في هذه الليلة بعنوان: أزمات الإلحاد الفكرية في كتاب التصميم العظيم. وقبل الدخول في صلب الموضوع أذكر أمورا ثلاثة. الأمر الأول في التعريف بكتاب التصميم العظيم. كتاب التصميم العظيم كتاب يقع في 213 صفحة، وهو مكون من فصول ثمانية، كتبه باحثان ملحدان، الأول ستيفن هوكينج والثاني مولدينو. هذا الكتاب إنما كتب لكي يعالج مشكلتين من المشاكل التي يواجههما أو يواجهها الفكر الإلحادي بشكل عام. المشكلة الأولى هي مشكلة حدوث العالم من العدم، والمشكلة الثانية مشكلة الإتقان والانسجام الموجود في الكون، والذي لا يمكن أن يبرر بحساب الاحتمالات بالصدفة إذا ما لاحظنا عمر الكون الذي لا يتجاوز 13.7 مليار سنة. هذا الكتاب انتشر سنة 2010، وأصبح في تلك السنة من أكثر الكتب انتشارا، لأنه ترجم بأكثر من لغة، واستبشر به الملاحدة وطاروا به فرحا، حتى أن ريتشارد دوكنز، وهو من أعتى الملحدين المناظرين عن الإلحاد، صاحب كتاب الجينة الأنانية ووهم الإله، قال إن الداروينية، نظرية داروين النشوء والارتقاء أو الماكرو إيفولوشن، قال إن الداروينية أخرجت الإله من عالم الإحياء أو من عالم الأحياء، والأمر بقي ليس واضحا في عالم الفيزياء. والآن ستيفن هوكينج يقود عملية قتل رحيمة للإله في عالم الفيزياء. طبعا نحن إن شاء الله من خلال موضوعنا في هذه الليلة سوف نقف على أنه هل صحيح ستيفن هوكينج يقود قتلا رحيما لفكرة وجود الإله، أو هو في الحقيقة يقود قتلا بشعا للفكر الإلحادي، نسج شرنقة خنق فيها الفكر الإلحادي وضيق فيها على الملحدين. الأمر الثاني في تلخيص ما سوف نقوم به إن شاء الله في موضوع ليلتنا، في موضوع ليلتنا هذه سوف نقوم بخطوتين. الخطوة الأولى سوف نذكر فيها المشكلتين اللتين يواجههما الفكر الإلحادي، واللتين أراد كتاب التصميم العظيم أن يضع جوابا عليهما من دون الاعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى. والخطوة الثانية سوف نقف فيها على محطات من كتاب التصميم العظيم. في هذه المحطات سوف نقدم بعض النقد، من خلال النقد سوف نقف على أن هذا الكتاب لم يساهم في حل هاتين المشكلتين، بل أضاف مشاكل إلى هاتين المشكلتين، أزم الفكر الإلحادي وضاعف من مشاكله. الأمر الثالث هو أن بعض الأحبة والأصدقاء الذين وقفوا على عنوان المحاضرة الذي انتشر قبل شهر محرم اقترحوا أن نبسط الحديث في هذا الموضوع ونجعله ممتد في ليلتين لكي يكون البيان فيه واضح. في الليلة الأولى نتحدث عن المشكلتين اللتين هما من أدلة وجود الله تبارك وتعالى، وفي الليلة الثانية نتحدث عن المحطات التي ننتقد فيها كتاب التصميم العظيم. ورأيت هذا الاقتراح اقتراح وجيه في محله، لهذا سوف يمتد إن شاء الله موضوعنا في هذه الليلة وينبسط على ليلتين نتحدث فيه في هذه الليلة وأيضا في الليلة المقبلة. بعد هذه الأمور الثلاثة نأتي إلى موضوعنا، ولكن قبل البدء فيه ارفعوا الأصوات بالصلاة على محمد وآل محمد. انقسم الناس حول وجود خالق حي قادر عالم للكون الذي نعيش فيه. القسم الأول من الناس هم الإلهيون الذين اعتقدوا بوجود إله خلق الكون، وهؤلاء قدموا أدلة كثيرة. بعض هذه الأدلة لا تعتمد على وجود الكون كبرهان الصديقين، وبعض هذه الأدلة يعتمد على وجود الكون كبرهان الإمكان وبرهان حدوث النفس أو حدوث العالم بشكل عام، أو برهان الحركة أو برهان النظم وبرهان الانسجام. يقول تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، فهيكل علوي بهذه اللطافة ومركز سفلي بهذه الكثافة لا يدلان على اللطيف الخبير. القسم الثاني من الناس هم الملاحدة الذين اعتقدوا بمذهب الإلحاد، الذين لم يؤمنوا بوجود خالق للكون. هؤلاء بعضهم اعتقد بعدم وجود إله، وبعضهم قال أنا لا أدري، لم يعتقد بوجود الإله ولم يعتقد بعدم وجود الإله، يعيش حالة شك. الذي يعتقد بعدم وجود الإله يصطلح عليه بالملحد بالإلحاد القوي، الذي يقول أنا لا أدري يصطلح عليه بالملحد بالإلحاد الضعيف. مركز الدراسات الأمريكي بيو أعطانا نسبة لعدد الملحدين في العالم، قال عدد الملحدين بالإلحاد القوي يبلغ 4% من مجموع سكان الأرض، وأما الملحدين بالإلحاد الضعيف يبلغ 16%، يعني مجموع الملحدين 20%. طبعا نحن لا نصدق مثل هذه النسب، لا نعتقد بأن مثل هذه النسب نسب دقيقة. من لعبة الإعلام اليوم تكثير أتباع النظريات أو السلع التي تباع، التكثير من أساليب الترويج. إذا أردت أن تبين أن نظرية متهالكة مقبولة يمكن للعقل أن يتبناها، بإمكانك أن تقرب ذلك من خلال تكثير عدد الأتباع، تقول يتبعها آلاف، أغلب المجتمع يتبنى هذه النظرية والبسطاء يخدعون. وهذا ما فعله راسل. راسل قال هنالك ملازمة بين العلم والإلحاد وبين الجهل والإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، كلما انتشر العلم ينتشر الإلحاد، وكلما انتشر الجهل ينتشر الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. قال ذلك لكي يسوق هذه الفكرة، يروج هذه الفكرة ويحدث لها أتباع بين البسطاء الذين يخدعون بسرعة من خلال الإعلام ومن خلال الإعلانات. هكذا كان يقول راسل إلى أن صفعه صاحب كتاب 100 عالم حاز على جائزة نوبل، حيث بيّن أن نسبة المؤمنين من هؤلاء العلماء 67%. أكبر العقول هم الذين حازوا على جائزة نوبل، يعني أكبر العقول في مجال العلم، في مجال الفلك، في مجال الرياضيات، في مجال الطب، في مجال الكيمياء والفيزياء. وأكثر هؤلاء من المؤمنين بالله تبارك وتعالى. وكيف كان لا يعنينا الآن كم عدد الملاحدة وكم عدد المؤمنين. الملحدون يواجهون مشكلتين أساسيتين وكبيرتين تهددان الفكر الإلحادي، بل تعصفان بالفكر الإلحادي. المشكلة الأولى تتكون من مقدمتين، ركزوا بارك الله فيكم. المقدمة الأولى هي أن العالم حادث، لم يكن ثم كان. والمقدمة الثانية هي أن كل حادث يحتاج إلى محدث. المقدمة الثانية واضحة لعله لا تحتاج إلى دليل، كل شخص يدرك بالبداهة أنه إذا لم يكن الشيء موجود ثم وجد فليس هو الفاعل لنفسه، لأنه قبل وجوده لم يكن شيء، كان فاقدا للوجود، فكيف يعطي نفسه الوجود؟ فاقد الشيء لا يكون معطيا له. إذن لابد من وجود فاعل فعل الحادث يختلف عن وجود الحادث. المقدمة الثانية لعلها مقدمة واضحة جلية. الشأن كل الشأن في المقدمة الأولى، هل العالم فعلا حادث أم العالم قديم؟ قدماء الفلاسفة وعلماء الكلام القديم قالوا العالم حادث، وقدموا على ذلك دليل وهو أن العالم محل الحوادث، فإذا كان محلا للحوادث فهو حادث. قالوا العالم توجد فيه حركة وسكون، الحركة ما هي؟ الحركة هي أن يكون الجسم في المكان الثاني بعد المكان الأول في الآن الثاني. إذا رأينا شخص يمشي ينتقل من مكان إلى آخر، في الثانية الأولى هو في المكان الأول، في الثانية الثانية هو أين؟ في المكان الثاني. كونه في الثانية الثانية في المكان الثاني يعني أنه يتحرك ينتقل، لهذا تغير مكانه مع تغير الزمان. السكون ما هو؟ السكون أن يكون في الآن الثاني في المكان الأول، لم ينتقل من مكان إلى مكان آخر، مر الزمان وهو مستقر محافظ على مكانه. العالم فيه حركة فيه سكون، نحن نرى حركة الأفلاك، حركة القمر، حركة الشمس. إذن العالم يتصف بالتغير. التغير الذي ذكرناه قبل قليل هو التغير المكاني، التغير الأيني، وهناك أنواع أخرى من التغير. هناك تغير كمي، تغير كيفي. التفاحة تتغير في حجمها تكبر، هذا تغير، أو تتغير في لونها، يتغير لونها من اللون الأخضر إلى الأحمر أو الأصفر، هذا تغير، ولكنه ليس تغير في المكان، وإنما تغير في اللون الذي هو كيف للتفاحة. الفلاسفة يقولون هذه الأنحاء من التغير التي نراها، تغير في الأين، تغير في الكم، تغير في الكيف، انعكاس لتغير داخلي في ذات الجسم. التفاحة تغيرت في جوهرها في داخلها، هذا التغير انعكس على لونها، تغيرت كيفا، انعكس على حجمها، تغيرت كما. العالم إذا كان محل الحركة والسكون فهذا يعني أنه في جوهره متغير، إذا كان متغير يكون حادث، لأن من أمارات الحدوث والإمكان التغير، كون الشيء يتبدل من حالة إلى أخرى دليل على أنه في نفسه ليس ثابتا، ليس قديم، وإنما هو متغير. هذا ما كان يقدمه الفلاسفة القدماء علماء الكلام القديم. الآن بعد أن تطور العلم واكتشفت خاصية المادة وأنها تنقسم إلى طاقة وعنصر، الطاقة تتحول إلى عنصر، العنصر يتحول إلى طاقة، وأيضا العنصر يتحول من نوع إلى آخر، الطاقة تتحول من نوع إلى آخر. بعد هذه الاكتشافات قدم العلماء أدلة كثيرة على أن هذا العالم المادي الذي نعيش فيه بجميع أجزائه حادث، كان مسبوقاً بالعدم. نذكر في هذه الليلة دليلين من الأدلة العلمية على حدوث العالم. الدليل الأول هو الدليل الذي يعتمد على القانون الثاني للحرارة الديناميكية الذي اكتشفه كارنو. كارنو يقول المادة توجد فيها خاصية تسمى بخاصية التبعثر، المادة تتغير من حالة الانتظام إلى حالة التبعثر واللا انتظام. يقول ومن مصاديق هذا القانون انتقال الحرارة من الأجسام الواجدة لها إلى الأجسام الفاقدة. إذا جئنا بقطعة حديدة محمات ووضعناها في ماء بارد، ما الذي يحصل؟ الحرارة تنساب من الحديدة إلى الماء البارد، صحيح؟ الحرارة تعطي الحرارة تنتقل تعطيها الحديدة للماء، والماء يأخذها إلى أن يصل الماء مع الحديدة إلى مرحلة التعادل التساوي في مستوى الحرارة. جملة من علماء الطبيعة أرادوا تطبيق هذا القانون على الكون لإثبات أن هذا الكون حادث، ومن هؤلاء العلماء فرانك ألين عالم الطبيعة الحيوية. قال هذا الكون الذي نعيش فيه توجد فيه مناطق حارة جدا، يوجد فيه 200 بليون شمس، هذه الشموس موجودات ممتلئة بالحرارة. الشمس تعتبر نجم متوسط الحجم، قطرها أكبر من قطر الأرض 100 مرة، درجة حرارتها تصل إلى 150 مليون، 100 درجة تؤدي إلى غليان الماء. الشمس التي هي نجم متوسط ليست درجة حرارتها 100 ولا 1000 ولا 10,000 ولا 1,000,000، 150 مليون. وفي المقابل توجد أجزاء شديدة البرودة تصل درجة برودتها أو تصل درجة حرارتها إلى 272 تحت الصفر، فوق الصفر المطلق 3 درجات. الماء لكي يتجمد يكفي أن يصل إلى 0. هذه الأماكن ليست 0 ولا 10 تحت الصفر ولا 100 تحت الصفر، 272 تحت الصفر. فرانك يقول ما الذي يحدث من مليارات السنين؟ الذي يحدث هو أن الحرارة تنساب من هذه الأماكن شديدة الحرارة إلى تلك الأماكن شديدة البرودة. كما أن الحرارة انسابت من الحديدة المحماة إلى الماء، كذلك الحرارة الآن تنساب من هذه النجوم إلى تلك الأماكن الباردة. يقول وسوف يصل الكون إلى يوم تعتدل فيه الحرارة، وهو اليوم الذي يموت فيه الكون حراريا. لا يوجد جسم أشد حرارة من الجسم الآخر. يقول فرانك لو كان العالم أزلي قديم ليس له بداية لوصل إلى الموت الحراري من الأزل، ولما وجدت مناطق حارة في الكون. وجود مناطق حارة في الكون وتمتلك حرارة فائقة دليل على أن هذا الكون ليس فقط حادث، بل هو فتي عمره قصير، هو شاب الآن في مقتبل العمر. إذن هذا الدليل يبرهن على أن كل جزء من أجزاء المادة حادث له بداية. الدليل الثاني هو الدليل الذي يعتمد على شواهد نظرية الانفجار العظيم أو البيج بانج. جملة من العلماء، علماء الطبيعة، يقولون هذا الكون الذي نحن نعيش فيه مترامي الأطراف الذي تبلغ مساحته 93 مليار سنة ضوئية، كان في يوم من الأيام جسم صغير تحت ذري. هذا الجسم الصغير كان مختزلاً لكثافة الكون التي تبلغ 10^60، وأيضاً كان مختزلاً لكل الذرات التي تبلغ 10^84، وكان هذا الجسيم يجمع جميع القوى وجميع الطاقات، يجمع قوة الجاذبية الكهرومغناطيسية، القوة النووية القوية، القوة النووية الضعيفة. صغير ولكن فيه طاقة هائلة. هذا الجسيم الصغير انفجر تقريبا من 13.7 مليار سنة. من تلك اللحظة إلى الآن هو يمر بطور بعد طور إلى أن أصبح بالهيئة التي نحن نشاهدها اليوم. هؤلاء العلماء قدموا شواهد متعددة، نذكر شاهدين من تلك الشواهد. الشاهد الأول هو ظاهرة الإزاحة الحمراء التي اكتشفها العالم الفلكي إدوين هابل سنة 1929. هابل وهو في مرصده لاحظ أن الطيف الذي ينبعث من المجرات ومن الكواكب ويصل إلينا يميل لونه من الأصفر إلى الأحمر بسبب امتداد هذا الطيف الحاصل بسبب ابتعاد المجرات والكواكب عنه، فانتهى إلى أن الكواكب هذه كانت في يوم من الأيام مندمجة مع الأرض في وجود واحد، ثم انفجر ذلك الوجود الواحد وهو الآن في حالة توسع. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الكون في حالة توسع. ولاحظ أن الطيف يزداد تغير لونه كلما ابتعدت المجرات، الأمر الذي يكشف عن أنه كلما ابتعدت المجرات عنا كلما ازدادت سرعتها. هذا الاكتشاف انتهى بهابل إلى أن الكون كان شيئا واحدا ثم انفتق وتحول إلى هذه الكواكب وهذه المجرات التي نشاهدها. الشاهد الثاني هو وجود العناصر البسيطة والمركبة في المناطق الباردة جدا كالمناطق التي تصل إلى درجة حرارة 272 تحت الصفر، مع أن هذه العناصر التي تتكون منها الأجسام لكي تتشكل تحتاج إلى حرارة فائقة جدا كتلك الحرارة التي تحصل بسبب انفجار النجوم الكبيرة كالسوبرنوفا. هذا الشاهد أثبت للعلماء أن الكون كان في يوم من الأيام مجتمع في محل واحد، وكانت الحرارة تسيطر عليه بأجمعه، ولهذا تشكلت هذه العناصر ثم بسبب الانفجار انبعثت ووصلت إلى تلك المناطق الباردة. هذان الشاهدان أثبتا للعلماء أن العالم له بداية، وهي ذلك الجسيم تحت الذري الذي انفجر ووجد بسببه المجرات والكواكب ومنها الأرض. إذن هنالك أدلة علمية تثبت أن الكون له بداية، الكون حادث. إذا كان الكون مجرد جسيم ثم انفجر، هذا يعني أن الكون ليس أزلي، لأنه لو كان الكون أزلي لتوفرت الأسباب والشروط التي أدت إلى انفجار الجسيم من الأزل، وليس قبل فقط 13.7 مليار سنة. لماذا الانفجار له تاريخ إذا كان الجسيم لا بداية له؟ توقيت الانفجار يدل على توقيت أمر الكون. إذا كان الكون حادث، تأتي المقدمة الثانية وتقول كل حادث يحتاج إلى محدث، إذن الكون يحتاج إلى محدث. لا يمكن أن يكون هذا الكون أخرج نفسه من اللاشيء في حال كونه لا شيء. الفعل من صفات الموجود، الإعطاء إنما يكون ممن هو واجد، والكون في حال عدمه لا شيء، فكيف أوجد نفسه؟ إذن هنالك غير الكون وهو الذي أوجد الكون، هنالك فاعل للكون وهو الله الذي يعتقد به الإلهي. هذه هي المشكلة الأولى التي يواجهها الإلحاد، مشكلة حدوث الكون. المشكلة الثانية يا إخوان هي مشكلة الانسجام والإتقان الموجود في الكون. هذا الكون الذي نعيش فيه ليس كونا عشوائيا، وإنما هو كون منظم ومتقن مبني وفق قوانين دقيقة. مارتن ريس صاحب كتاب 6 أرقام يقول هذا الكون مضبوط بنحو لو اختل واحد من تريليون 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 تكررها 10 مرات لنهار، أو لأصبح بكيفية أخرى لا يقبل أن تعيش فيه هذه الأنواع الحية. الكون فيه ثابتات هي عبارة عن معادلات رياضية دقيقة. هناك ثابتة ترتبط بمقدار الكثافة، بمقدار القوة، بمقدار سرعة انفجار الكون، وهذه معادلات رياضية دقيقة جدا جدا. الجاذبية لو اختلت بنسبة 1 من 100,000 لتهاوت هذه الكواكب أو اندمجت، لم يتميز بعضها عن بعض. هذه الأجسام الكبيرة هي تتكون من ذرات، الذرات تتكون من أجزاء تحت ذرية، بروتونات هذه صاحبة شحنة موجبة، إلكترونات صاحبة شحنة سالبة. اختلاف الشحنة يؤدي إلى تطارد بين هذه الجسيمات الصغيرة، ومع ذلك هي مجتمعة تشكل النواة. لماذا هي مجتمعة؟ لأن هناك تكافؤ بين قوتين، تكافؤ دقيق جدا بين القوة الكهرومغناطيسية المسؤولة عن تبعثر هذه الجسيمات، وبين القوة النووية القوية التي تربط بين هذه الجسيمات. لو اختل التوازن الموجود بين هاتين القوتين بنسبة 1 من مليار لانفجرت النواة أو انفنت ولم توجد بهذه الكيفية التي تكون بها هذه الأجسام الكبيرة. هذا الإحكام وهذا الإتقان من أين جاء؟ هل يمكن أن يكون الانفجار العشوائي هو الموجد لهذا الكون المنظم؟ انفجار فاقد للعقل، فاقد للشعور، يمكن أن يكون منشأ لوجود هذه الموجودات المتقنة وهذه الأنواع الحية المعقدة جدا؟ هل العقل يقبل ذلك؟ داروين يقول أساس الحياة خلية أحادية بسيطة شقت طريقها ووجدت ضمن سلالات هي عبارة عن هذه الكائنات الحية التي تحمل شريط وراثي دقيق جداً وتورثه للأجيال بكيفية دقيقة جداً دون اختلال. هل الانفجار هو الذي أوجد هذا التناسق وهذا التطور الدقيق من موجودات بسيطة في التعقيد إلى موجودات دقيقة في التعقيد؟ هل العقل يقبل أن يحدث انفجار مثلاً في تشليح أو كومة نفايات فتوجد ببركة الانفجار مجموعة من الجوالات الذكية والدقيقة؟ هل العقل يقبل ذلك؟ العقل لا يقبل أن يكون الانفجار العشوائي منشأ لحدوث الانتظام. إذن لابد من وجود قدرة حكيمة عالمة هي التي خلقت هذا الكون. إن كانت بدأت هذا الكون بانفجار هي التي أخذت بيد هذا الكون بعد الانفجار وجعلته يسير ضمن تطور دقيق جدا. تلك القدرة هي قدرة الله تبارك وتعالى. إذن هنالك مشكلتان يواجههما الفكر الإلحادي، مشكلة حدوث العالم من العدم ومشكلة وجود الانتظام، والقرآن الكريم أشار إلى هاتين المشكلتين. يقول تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآية الكريمة فيها فقرتان. الفقرة الأولى إن في خلق السماوات والأرض، هذه الفقرة تشير إلى المشكلة الأولى، خلق السماوات والأرض من العدم دليل على وجود الله تبارك وتعالى. الفقرة الثانية واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار يدل على وجود قوانين وسنن كونية دقيقة، وهذه مستمرة، يعني لم توجد دفعة بل هي مستمرة، وجدت على نحو التدريج وهي مستمرة بإتقان وإحكام. هذا يدل على وجود قدرة تحفظ وجود الكواكب، تحفظ وجود الكون، هي التي أوجدت هذا الانسجام الموجود على الأرض والذي يسمح بوجود الكائنات الحية. إذن شواهد الوجود تدل على حدوث العالم وتدل على أن هذا العالم في إتقانه وفي إحكامه آية من آيات الله تبارك وتعالى ومظهر من مظاهر علمه تبارك وتعالى وسعة قدرته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ينبغي على المؤمن أن يكون عنده برنامج مع معرفة الله تبارك وتعالى، خصوصا في هذا الزمان يا إخوان. هذا الزمان هو زمن تطور وسائل الإعلام وتناقل المعلومات، الآن الشبهات تغزو البيوت، تصل حتى إلى أيدي الأطفال من خلال تطبيقات واتساب. لهذا ينبغي على المؤمن بحكم العاقل بحكم الشارع أن يحصن نفسه من الانحراف. وكيف يحصن نفسه إذا لم يهتم بأدلة العقيدة التي تبين لماذا نحن نؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، ونؤمن بتوحيده، ونؤمن بنبوة النبي محمد؟ هذه الأدلة يا أخوان هي الدرع التي يصون بها الإنسان إيمانه. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بادر أبناءه من اليوم الأول، وكان يعلمهم ويربيهم على صلابة الإيمان. بعض أبنائه أئمة معصومون، الله تبارك وتعالى اجتباهم وأورثهم العلم، وبعضهم ليسوا من الأئمة، فباشرهم الإمام وصار هو الواسطة المباشرة في تربيتهم وفي تعليمهم حتى بلغوا المراتب العالية. أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه إنما بلغ هذه المرتبة العليا بتربية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو طفل صغير. في بعض الروايات يقول له قل واحد، يقول واحد، قل اثنين، يقول لا أقول اثنين بلسان قلت به واحد. هذه مروية عن العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا مروية عن أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. الإيمان خالط عقله ولحمه ودمه بواسطة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبهذا أصبح أبا الفضل العباس الذي هو باب من أعظم أبواب الله تبارك وتعالى. الإمام المعصوم يتحدث عن إيمان أبي الفضل، يقول كان صلب الإيمان نافذ البصيرة. صلابة إيمانه بقدر علمه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه عالم خبير بالعقيدة بأحكام الله تبارك وتعالى، ولأنه كان مطيعا لله عز وجل في كل أوامره في كل نواهيه، صار صلب الإيمان نافذ البصيرة. قاتل مع أخيه الحسين حتى قطعت يداه، فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. وإن لعمي العباس منزل يوم القيامة يغبطه عليها جميع الشهداء. هو من أبواب الله العظمى. هذه الليلة يا إخوان ليلة دعاء، ليلة توسل. أنتم الآن على باب أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه. الكثير من المؤمنين يسألونكم الدعاء، أنا أسألكم الدعاء، توجهوا بأبي الفضل، توسلوا بأبي الفضل، واسألوا أبا الفضل بأخته العقيلة زينب. أنخاك وترجى وصيحا وانحاب، جيتك يا أبو فاضل يا كافل زينب، جيتك يا أبو فاضل وانت المنجا انت الكريم اللي يشاف المهجة كل من اجاك بحاجته يترجى تعطيه امراده يا كافل زين انزع سهم عينك وعاين حالي ضاقت بي الدنيا وغيرك مالي باللي وقفت بالشام تصرخ عالي ضاعت ترى زينب يا كافل شو تقول زينب تقول أخي أبا الفاضل ما صوبوا عينك أنا الصابوني وبضربة الهامة أنا الضرباني جيب العمامة يا الأخو غطيني سلبة وترى زينب يا كافل زين عندنا بعد وسيلة أخرى أتعلم من هي أم البنين صلوات الله وسلامه عليها باب واسع من أبواب الله تبارك وتعالى أم البنين الليلة عندها وصية لأبي الفضل العباس ما أدري تقدر تسمع وصية أم البنين أوصيك يا عباس يا صاحب الراية لا تشرب من النهار لما تخوض ماء واذكر أخوك حسين وعياله ضمايا وادري بجبدك من ضماها ملتضي أوصيك يا عباس لو جنب الشريعة قطعة وجفوفك يا ابني لا تنسى الوديعة خافي عليها تذوب من عظم الفجيعة التالي يودوها للطاغي هدي اسمع اسمع جواب العباس قالها يا يما وحق مكسورة الضلعين الشمس أطفيها لو يامرني حسين والجفن ما يحتاج يتوصى على العين هذا العزيز وطاعته فرض علي وما العقيلة عيني يا يما خدرها وما العقيل عين يا يما خدرها روحي ودمي لو تطلبه تحتمرها بس اعذريني لا شمر بعدي أسرها راسي قطيع وجثتي تبقى رمي بقي أبو الفاضل في كفالة العقيلة زينب يخدمها ينفذ جميع أوامرها إلى يوم العاشر من المحرم دخلت عليه زينب بيدها الرضيع ومعها سكينة قالت زينب أخي أبا الفاضل أيموت الرضيع عطشا وأنت موجود
قالت سكينة: عم يا ذا الفاضل أموت عطشا وسيفك في غمدك. قام أبو الفاضل ذهب إلى الإمام الحسين، لما نظر إليه الإمام بكى بكاء شديدا، قال: أخي يا أبا الفاضل، أنت كبش كتيبتي، أنت عماد خيمتي، إذا قتلت يؤول أمري إلى الجدات. ألقى بنفسه أبو الفضل على قدمي الإمام يقبلهم، قال: أخي حسين، لا طاقة لي وأسمع النساء ينادين العطش العطش، والأطفال ينادون العطش العطش. قلا وعبراتا يهلها، ارفع صوتك اللي ليلة العباس. قلا وعبراتا يهل، خلي الحريم تموت كلها، وام الطفل ويا طفلها، ولا يكون شوكتنا تفل. دناق وحب راسه وقل بيد العلم يا حسين، خلاه مشكل عصايبهم لحله، خلي الحمل يا خوي، بعلى صوتك، خلي الحمل يا خوي، خل ما اسمع، خلي الحمل يا خوي. نزال عباس يتخضع، يحب يده وجدم رجله، تسايل بالمدامع على لمح وبكى حسين وتحب، يقل حسين: يا خويا يا عب، يا نور العين، يا تاجي علب، يا خويا انت الدرع والسيف والطاس، شلون تروح وانا ابقى محي؟ يا خويا حسين، يا زهرة زمة، يا خويا نحلة ساكنة، دخليني أريد الحق عمى، أريد الثار قلبي دم يفو. يقل لو داعت الله يا عيوني، أنا أدري نيتكم وحدي تخلوني، ركب ورزام وقالهم تعرفوني، طليعة حيدر الكرار المشكر، عظم الله أجري وأجوركم، حمل العباس على المعسكر، قاتلهم قتالا عظيما، ذكرهم بمقاتل أمير المؤمنين، كأنه أسد باسل يطحنهم في الحروب طعن الرحى، تشعشع بالحرب عند الحرب عيد، وسمى بصاجع وطاحت من رعيد، يحسب السيف مبسم والنبل غيد، يتماوع وعجل خيل عمب، عروس الحرب والعباس عريس، تبختر بين زفاف وملابيس، نكس وارعب قلوب المتاريس، وطفحها كفو نعمين واكثر، يا حاجي النفس يا نفسي تهو، كل الناس تغدى في دوته، ألف واسفة يا خويا مالك، تا تظل بعدي يا ابو سكنة محيار. حمل على المشرعة وكان عليها 4000 مقاتل، كشفهم عن الماء فلما أحس ببرده، والعباس كان عطشان 3 أيام لم يشرب، ضرب غرفة أدناها من فيه فتذكر عطش الغريب، رمى الماء وهو يقول يا نفس من بعد الحسين وبعده لا خير أن تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. خاض الماء يبسه تراس جف ليروي عطش، تذكر لنا أخوه حسين كب الماي من جف وتح، شلون أشرب وأخوي حسين عطشان وسكنة والحرم وأطفال رضعان، وظن قلب العليل التهب نيرة، ريت الماي بعد لا حلو مار، ملأ القربة توجه ناحية المخيم، تجهز للمصيبة العظمى، إذا استطعت أن تكشف عن رأسك فافعل، إذا استطعت أن تلطم على رأسك فافعل، إذا استطعت أن تلطم على صدرك فافعل، هذا أبو الفضل، هذا عماد خيمة الحسين، عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة الحسين. نادى عمر بن سعد اقطعوا عليه الطريق، فاحتوشوه من كل جانب، شهر سيفه وهو يرتجز ويقول إني أنا العباس أغدو بالسقاء ولا أخاف الموت يوم الملتقى، نفسي لنفس ابن النبي الطهر وقاء، عظم الله أجري وأجوركم، كمن إليه حكيم ابن الطفيل وضربه بالسيف على يمينه، أخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، فبرز إليه زيد بن ورقة وضربه بالسيف على شماله. يا الله، عندها نادى أبو الفضل يا نفس لا تخشي من الفجار وأبشري بجنة الغفار، قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار، فأقبلت السهام كأنها الأمطار، سهم وقع في جبهته وسهم وقع في عينه وسهم وقع في صدره وسهم وقع في القربة فراق ماءها، بقي العباس متحير، لا يدين فيقاتل لا قرب يوصلها إلى المخيم، يا رسول الله وإذا بلعين أقبل بعمد من حديد، ضرب العباس على رأسه، يا الله عظم الله أجري وأجوركم. سقط العباس من على جواده واستقبل الأرض بوجهه. يا الله يا رسول الله، انحدر الإمام إلى مصرعه، رآه بأية حال يا مؤمن، هامته مفلوقة، يداه مقطوعتان، العلم في جانب، القربة في جانب، انحنى عليه وهو يقول الآن انكسر ظهري. أخذ رأسه جعله في حجره، وكان في أبي الفضل رمق من الحياة، قال أيها الآخذ برأسي أمهلني حتى يأتي ابن والدي، أتزود منه يتزود مني، أودعه ويودعني. قال له الحسين أخي أبا الفضل أنا أخو. عندها رمى العباس رأسه على التراب، أعاده إمامنا رماه إلى التراب، أعاده الثالثة رماه إلى التراب. قال الإمام أخي أبا الفضل ما لي كلما جعلت رأسك في حجري رميته إلى التراب؟ قال أخي حسين أنت الآن تضع رأسي في حجرك، بعد قليل من يضع رأسك في حجرك؟ صح ونادي وحسينا وإماما وسيدا. عظم الله أجري وأجوركم. وبينما الإمام يودع أخاه، وإذا بأبي الفضل قد مد رجليه، لا أقول أسبل يديه لأن أبا الفضل ما عنده يدان. عظم الله أجري وأجوركم. اعرق جبينه، سكن أنينه، ففاضت روحه المباركة.
نزلت حزينة فاطمة من هودج النور، ولزمت ضلعها اللي بصير الباب مكسور، تمشي وتعثر ماشيا وبالمعركة تدور، تدور جفوف البطل حامي الضعيف، شالتها من فوق التراب وقبلتها بمنديل، حطتها والدمعة جرتها، ونسيت كسر الأضلاع واللطمة نستها، وتوجهت للعلقم بعبرة جري، من وصلت يم النهار شهقت بالأنفاس، وخرت على جسم البطل تصرخ يا عب. من وصلت يم النهر شهقت بالأنفاس، وخرت على جسم البطل تصرخ منه الذي قطع جفوفك صوب الراس، منه رمى بعينك سهم ردا علي، فتح عيونه والدمع جامد عليها،
وقالها يا يمه الدمع بالله مسحي مسحة دموما وفتح عينه ونظر ليها وعاين الزهرة مألمة بحالة فجي لاحظها وقلبه تفجع ودمعه دموم قال لها ليش معصبة والخد ملط محنية كم منك ضلع يا زهرة مهشوم يصعب علي أنظرك يصعب علي عذريني يما فاطمة بالله عذريني وقولي لزينب في الخيام لا ترتجي اضرب وراسي اقطع وشمالي ويميني صوب وعيني بالسهم يا هاشمي قالت بعد عينك يا ابو فاضل يا سردال من بعد ساعة حسين دوس الشمر بن قالت بعد عينك يا ابو فاضل يا سردال من بعد ساعة حسين دوس الشمر يقطع وريده يشيل راسه فوق عسال وزينب تروح ميسرة لابن الدعي بعلى صوتك وزينب تروح ميسرة لابن الدعي